بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث من أصحاب الحديث الحسن. إذا عمرو بن شعيب سلسلة من السلاسل الحسنة، وهو صدوق الرواية يحدث عن أبيه هو شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص جده الأعلى. فسلسلة عند جمهور المحدثين من السلاسل الحسنة، يبقى النظر في من روى عن عمرو بن شعيب، يبقى النظر في من روى عنه. وقد روى عنه هذا الحديث كما هو في الحاشية لم أذكر في حاشيته من روى عنه، لكن روى عنه جمع بالأسانيد إلى عمرو بن شعيب، فالحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن عمرو بن شعيب إلى جده حسن، فالحديث حجة في ذلك. هذا الحديث يدل على عدة أحكام في دموع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول نوع يقول: لا يحل، لا يحل يقابله يحرم، لا يحل يعني يحرم، فالذي هو حرام قابله حلال، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقوله لا يحل يعني يحرم، والحرمة هنا حرمة على التأكيد، حرمة تقتضي الفساد. فذكر أنواعا من الحرام في البيع، قال: لا يحل بيع وسلف. ما صورة بيع وسلف؟ الصورة التي تتفق مع معنى الحديث أن يبيعه بيعا على أن يشترط عليه قرض، يقول له هبيع لك الثلاجة بس تديني القرض 1000 جنيه، فباع السلعة واشترط عليه الإقرار، فهذا بيع وسلف. السلف معناه التقديم، السلف معناه التقديم، فنقول على 30 الصالح، أي من تقدمنا من الصالحين، ده معنى كلمة السلف. وعندما علمنا رسول الله دعاء دخول المقابر قال: أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع. فالسلف هو ما تقدم، وفي الاصطلاح هو الإقرار. فالحديث يقول: ينهى عن بيع وقرض، يعني يشترط عليه إذا باع أن يقرضه، أو إن اشترى من أن يقرضه. يعني رجل أقرض رجلا 1000 جنيه، قال: بشرط على أن تبيعني كذا من السلع، عنده ثلاجة وثمنها 300 جنيه، فقال: أقرضك المال على أن تبيعني الثلاجة، هي 800 جنيه. فهذا بيع مع اشتراط الإقرار، وهذا سيتضمن ربا ولا محالة، سيتضمن ربا ولا محالة. ليه؟ لو نظرنا إلى صورتها، رجل يبيع بيعا ويشترط في البيع أن يقرض،
يعني أنا مثلا أقرضتك 1000 جنيه وعندي بضاعة تسلي 500 جنيه، فقلت أقرضك وتشتري مني السلعة. طيب عندما تشتري مني، تشتري مني وانت عينيك قوية ولا مكسورة؟ مكسورة. لم ايه؟ أقرضتك المال، فربما زدت عليك هي 500 وانا بعتلك بألف. هذه الزيادة إنما أتت من خلال ايه؟ من خلال القرض، فالقرض ترتب عليه تساهلا في زيادة المبيع، فصار الإقراض مع البيع إقراضا ربويا. ليه؟ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. فأنا عندما اديتك القرض 1000 جنيه قرض، قلت لك بس بشرط تشتري مني هذه الثلاجة، هي لا تسوي 1000 جنيه، بس أنا خدتها من القرض ليه؟ لاحتياجي للقرض، أصلها 800 ولكني أخذتها بالزيادة. طب لماذا أخذتها بالزيادة؟ لأنك أعطيتني قرضا، فصار القرض مترتبا على انتفاع في هذا البيع، فصار قرضا ربويا، فنهى عن سلف وبيع، فقال لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع. نوع من الشروط، منها شروط في مقتضى العقد، وشروط لمصلحة التعاقد، وشروط تنافي أصل التعاقد. فليس كل شرط محرما، مش كل شرط محرم. ممكن أنا أبيع البيعة وأضع فيها شروطا متعددة، والحديث يقول ولا شرطان في بيع. إيه معنى ولا شرطان؟ يعني شرطان يتنافيان مع مقتضى العقد، مع مصلحة التعاقد، شرطان يؤديان باجتماعهما إلى الحرام. فأي شرط ضم إلى شرط آخر واجتمع ودل على نوع من الحرام فالشرط حرام. طيب أنا مثلا بشتري منك سيارة، اشترطت عليك، قلت لك عايزها لونها أبيض وموديل كذا ومواصفاتها دي كذا، مش دي كلها شروط؟ لكن تنقض العقد او في مقتضى العقد، في مقتضى العقد او في مصلحة التعاقد. اذا مش كل شرط باطل، ولكن المعنى شرطا يتنافى مع مصلحة التعاقد. ولذلك قال العلماء ولا شرطان في بيع، يعني بيع العينة، كما قال ابن القيم وغيره. قالوا تفسير هذا المعنى شرطان في بيع، هذا لا يكون إلا في بيع العينة. ليه؟ اشترطت عليك البيع على نشتري منك، فصار شرطان في بيع واحد. قلت لك هبيعك الثلاجة بنسيئة واشتريها منك نقدا في مجلس واحد، فصار البيع متعلقا بشرطين في بيعة واحدة، فصار متضمنا بيع العينة. وهذا الذي فسره كثير من العلماء أن قول ولا شرطان في بيع يعني بيع العينة. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن، يعني ولا أن تربح في سلعة والسلعة ليست في ضمانك. هذا يعني النهي عن بيع ما لا تملك، يعني كده. لأن معنى الضمان ايه؟ يعني في حوزتي، في امتلاكي استطيع تسليمها، لكن السلعة التي ليست في ضماني لا املكها، او لا املك تسليمها. واحنا قلنا بكده في بيع الغرر ان تبيع ما لا تقدر على تسليمه، أن تبيع ما لا تملك. فذلك عندما قال ولا ربح ما لم يضمن، يعني ما ينفعش تربح في سلعة وأنت لا تضمن امتلاكها. فرجل يقول أبيعك هذه السيارة، وباع السيارة وهو لم يمتلك، فربح في سلعة لم يضمنها. إيه معنى الضمان؟ الامتلاك، الاستحواذ الكامل على السلعة. فكيف تبيع سلعة وليست في الضمان؟ معنى الضمان الامتلاك، الاستطاعة على التمليك والاستحواذ والتسلية بين المشتري وبين سلعته. وهذا يدل على أن الكثير من الناس يتبايعون بيوعا محرمة لمخالفتهم هذا الاشتراك، فيبيع قبل القبض. ونحن قلنا وعرفنا أن القبض يعني التخلية بينك وبين السلعة، أن نخلي بينك وبين السلعة. مع القبض يعني التحويل والانتقال من البائع للمشتري. فإذا لم يتم القبض لا يحق له في بيع السلعة لأنها ليست في ضمانك. قال ولا بيع ما ليس عندك، نفس المعنى، ما في الضمان. ربما يكون الأمر ملكا لي ولكن ليس في ضماني، ولذلك نهي عن بيع الدين. نهي عن بيع الدين يعني ايه؟ ليا فلوس عندك، ليا فلوس عندك. مثلا يقول محمد ليا عنده 200 جنيه، وجالي واحد وقال لي اريد مالا منك، فقلت خلاص خذ هذا المال من محمد، وربما اشتريت منك سلعه، خدت منك جهاز محمول، قلت لك خذ الفلوس من محمد، ومحمد لا اعلم الطريق الى الوصول اليه، ولا اضمن ان يسلم او لا يسلم، ولا اعلم احي او ميت. يبقى كده ايه؟ المال مالي، اه لي مال عندك، لكنني لا استطيع تسليمه الى الاخر، فبعت دينا غير مقدور على تسليمه. اذا هذا لا يجوز. اذا اشترط العلماء في بيع الدين ان يكون مقدورا على تسليمه، ان يكون معلوما في جنسه ووصفه، ان يكون قائما بذاته، ده الشرط. لكن اختلفت هذه الشروط، لا استطيع ان اسلم، لا استطيع ان اصف المال، فعند ذلك يحرم بيع الدين. لا كما هو، لا يزاد ولا ينقص منه. هنتكلم على موضوع بيع الشيكات والتقابض وبيع الدين بتوسع اكثر من بعض الطريق ان شاء الله. قال واخرجه في علوم الحديث على نفس الحديث بتاعنا، اخرجه يعني الحاكم في كتابه علوم الحديث، وهذا من اوائل ما كتب في علم المصطلح، بل من اقوى ما كتب. يعني بيقول ان اول كتاب كتب في علم المصطلح كتاب الرافع والمذي، لكن كتاب ليس مستوعبا، لكن الاقوى منه. يعني عندما نسال ونقول اول كتاب وضع في علم المصطلح بصورة جامعة واضحة، أقول كتاب المعرفة. ده يعتبر إيه؟ النواة الأولى العملية القوية في علم المصطلح، كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم، هو من أمتع ما كتب، فأتى بقواعد المصطلح ودلل عليها بالأمثلة العملية. قال وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، يعني برواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب، هذا حديث منقطع ومعلول باتفاق العلماء، فالذي ثبت نهى عن شرطين في بيع. أما قوله نهى عن بيع وشرط فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح من باب الرواية، لكن من باب المعنى لوجه المصلحة، من باب المعنى لوجه، يعني ينهى عن بيع وشرط بالإطلاق. إذا كان الشرط محرما يدل على هذا حديث بريرة رضي الله عنه عندما اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فدل على أن اشتراطهم كان باطلا، حتى لو قلنا بقبول الرواية فتحمل على إيه؟ على الشرط الباطل وليس على الشرط الصحيح. فهذا اللفظ منتقد عند جماهير العلماء وليس بصحيح في باب الرواية. قال وعنه وعن رضي الله عنه قال عن من ده؟ لا عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. بيع العربان او العربون صوره من الزيوع، وهي ان يعلق المشتري ثمن السلعه على دكان بها فيعطيه قدرا من المال معلقا تمام الصفقه على اتيانه بالسلعه. يعني اذهب لرجل اريد شراء السياره تعطيه 5000 جنيه اقول هذا مقدم للسياره، فاذا اتيتني بها اعطيتك باقي مبلغك. هذا بيع العربان. طيب يقول نهى عن بيع العربان صورته التي ورد الحديث فيها تعطيه مقدما للسلعه، فإذا تمت الصفقة أعطيت البائع ثمن السلعة المتبقي، فإذا لم تتم أخذ البائع هذا القدر المقدم من الثمن ولا يرد على المشتري. يعني أعطيتك 5000 جنيه مقدم للسيارة، قلت إذا رجعتهالي هديك الباقي، ما جبتش الباب ما جبتش السيارة فال5000 حق لك، هذا المبلغ حق للمشتري عفوا للبائع يأخذ كيفما شاء. هذه صورة بيع العربان التي ورد الحديث فيها. طيب أولا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ولم يثبت حديث في النهي عن بيع العربان، لم يثبت حديث في النهي عن بيع العربان، فهذا الحديث هو أقوى ما يستدل به، هو حديث منقطع حدث به مالك بلاغا، يعني منقطعا فلا حجة فيه. وعلى ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع العربان وقالوا هذا اشتراط صحيح، وبهذا قال أحمد وجمهور الحنابلة واستدل بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر أجاز بيع العربون، فوقعت حادثة في زمن عمر فأفتى بالجواز، وبهذا قال بعض العلماء من التابعين ومن بعدهم فإذا أعطاه مبلغا مقدما والسلعة ما تم استيفاؤها رجع المال إلى البائع، رجع المال إلى البائع وأخذ هذا المال، واعتبر هذا ربحا مشروطا، ربحا مشروطا. هذا القول أيده قرار مجمع الفقه الإسلامي وقالوا بجواز بيع العربان على هذه الصورة، وقالوا بأنه ليس فيه غرض لأن البائع ربما تضرر من عدم تمام الصفقة. يعني لو قلت هذه سيارة وأعطيتك 1000 جنيه تذهب وتعاقد واشتريت وأتيت بالسيارة لي، فبعدما أتيت لي بالسيارة قلت لك مش عايز السيارة، هل يحدث هذا ضررا على البائع؟ يحدث ضرر لأنه اشترى وأنفق المال فاشترط عليه ذلك، فعندما يعود المبلغ إليه فيه مصلحة. وبهذا القول قال علماء المجمع الفقهي بالإجماع قالوا بجواز ذلك، وأنا كنت بطاقة المسألة لكن عندما اطلعت على قرار المجمع يعني أزعمت لهذا القول، فهذا قول غالبية المعاصرين من العلماء، فقالوا في ذلك اشتراط صحيح والشرط الجزائي صحيح في ذلك ولا مضرة فيه، والمشتري قدر الشرط والبائع ما غرر، فقال إن أتيت بالسلعة فالمبلغ من السلعة مكمل للثمن، وإذا لم تشتري السلعة فالمبلغ لي، ففي ذلك مصلحة للبائع. فبهذا أفتى أكثر المعاصرين بجواز هذه الصورة، خاصة مع إذا استمع النص، يعني أن المشتري يعني لم يكن جادا في البيع، لم يكن حريصا على أن يشتري السلعة، فتضرر البيع بذلك، فحق للبيع أن يأخذ هذا المبلغ المقدم من السلعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجدته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبع حيث ابتعت حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ورواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح أو حسن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ابتعت يعني اشتريت. قال: ابتعت زيتا في السوق، كما شرح العلماء أن هذا الزيت هو دهن الزيتون، يعني زيت الزيتون، فقال: اشتريت زيتا في السوق. فلما استوجدته، ايه معنى استوجدته؟ يعني قبضت واستوفيت المبلغ، فدفعت المال وقبضت السلعة. وكما قلنا ونكرر، كيف تحقق الاستيفاء؟ بإيه؟ بالتخلية، بالقبض، بالنقل، بالامتلاك، بالتحويل، ده كله ايه؟ صور من صور قبض السلع، خاصة ما يكال أو يوزن. قال: فلما استوجبت لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. خلي بالك، هو لسه مازال في الأسواق، واشترى الزيت، وبعد ما اشترى واحد قبله وعرض عليه البيع بسعر أفضل من اشترى به. قال: فأردت أن أضرب على يد الرجل. إيه معنى يضرب على يده؟ يعني يبارك بتمام الصفقة، وهذا يدل على أن تمام الصفقة مرده إلى العروض. يعني إن عقاد البيع ليس له صورة محددة في الشريعة، فربما ينعقد بكلمة، بموقف، بفعل من الأفعال، على هذا الفعل ينتهي تمام القبض. إذا صورة القبض مرضوها إلى الأعراب قديما، كانوا إذا اتفقوا على السلعة ضرب رجل على يد الرجل، ولذلك سمي البيع بيعا. ليه؟ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري، والباع هو اليد، فأنت تمد يدك والمشتري يمد يده، فسمي بيعا، كأنهم كانوا قديما يتفقون على انعقاد البيع بإيه؟ بضرب اليد على اليد أو بالسلام. طيب النهاردة ربما وقعت صور معينة، يقول لك: خلاص انتهينا واتفقنا، نقرا الفتحة بقى، مش كده؟ ده بيتم دلوقتي. نعم، هي صورة من صور السلام لكن مع المخالفة. يعني نقول ان هذه صورة تدل على اتفاق الطرفين على اتمام الصفقة، لكن نقول لا ينبغي ان تختم بهذا، لان الفاتحة لم ترد في تمام العقود في عهد السلف، لكنها اذا وقعت دلت على ايه؟ على تمام التعاقد مع المخالفة. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت. وهذا يعني أن ابن عمر وزيد بن ثابت كان يتبايعان في الأسواق، وهذا يدل على جواز بيع العلماء في الأسواق. فابن عمر من علماء الصحابة، وزيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالفراغ وجمع القرآن ومعرفة ألفاظ القرآن وحروفه وكلماته وكتابته، وزيد في الأسواق يبيع ويشتري، وابن عمر من أفقه الصحابة، وكلاهما كان يتبايعان. فقال فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبع حيث ابتعته، حيث اشتريته، حتى تحوزه إلى رحلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تباع السلع حيث تتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إيه معنى الرحل ده؟ الرحل معناه المسكن، المسكن، البيت، الدكان، موضع الإقامة، موضع العمل. إذا لا تباع السلعة بالموضع الشراء حتى تنقل إلى المسكن أو الدار أو الدكان إلى أو إلى موضع البيع. طيب هل هذا عام يشمل كل السلع أو يخرج من هذا بعض السلع؟ يعني أضرب مثال، أنت دخلت معرض سيارات واشتريت السيارة، كتبت التعاقد، دفعت المال واستلمت المفتاح، وبعد ذلك وأنت بعد سلم المفتاح جاء بالك تبيع السيارة دي، فبعتها في هذا الموضع، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز حتى تحال إلى الرحل، فلا تباع في موضع اشتريت فيه. طيب هناك سلع علم أنها لا تنقل، علم أنها لا تنقل. الكلام ده يعني يقع في صور متعددة، يعني في سوق السيارات مثلا بتروح زور السيارات بتتفرج على السيارة، وهذا سوق يجمع السيارات جميعا، تشتري السيارة وفي نفس المكان ربما يبيع السيارة، نقول لا حتى تنقل. طيب ايه حد النقل؟ انا ماليش دكان، ماليش معرض، ماليش معرض. قال العلماء حد ذلك العرف، اي ان تنقل من موضع الاسواق الذي حد لبيع السيارات، لانهم وضعوا حدودا في كل الاسواق. يعني سوق القضاء حطوله حد عنده ايه وكاله او اسواق للبيع السيارات، وضعوا له حدا او وكاله لبيع السيارات. فنقول اذا كان الامر على ذلك فلا تباع حتى تنقل من موضعها. ليه؟ لان من العلل اننا لا نحب ان نخذل الاخرين في البيع والشراء لنخرج بذلك عن الحسد. يعني انت مثلا تاجر شاطر في العربيات، بيت عربية مرسيدس، فرجل علم ان السيارات انخفاض فباع السيارة بوقت، باعها هي بمئة ألف جنيه، باعها بخمسين ألف جنيه، فأنت اشتريت بهذا المبلغ، وبعد ما اشتريت ودفعت المال وأخذت المفتاح جالك واحد فأراد الشراء فعرضت عليه ثمانين ألف جنيه فاشترى منه، وتحب الوقت عمل ايه؟ يتفرج على عربيته ولا ثلاثين ألف جنيه في خمس دقايق؟ ألا يحزن؟ ألا يحزن؟ ألا يغضب منه؟ شوف الإسلام بيمنع أسباب الغضب والحسد. ده ممكن ننظر لك نظرة عادية تطلع ويغضب من إيه؟ من هذا الحسد والحقد. فعندما أمر بنقل السلعة من هذا الموضع حفاظا على قلب البائع، حفاظا على قلب البائع وحفاظا على مالك، لأنك لو بعت أمامه وراء هذا السعر ربما حسدت، والحسد ربما يعني يهلك الفارس. ولذلك لما نظر رجل إلى آخر فصرع واحد بص للثاني بنظرته الحاسدة، صرع هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك عليه؟ يعني ليه تقول بالنظرة دي؟ يا اخي انت شفته معجب يقول ايه؟ قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. فقال على ما يقتل احدكم اخاه. تخيل ده ايه في رجل لم ياخذ منه مصلحة، فكيف برجل اخذ ماله بالحق واشترى منه لكن ربح منه اكثر مما ربح صاحب السلعة الاول؟ يبقى ده يدل على ايه؟ على تنافس، على حسد، على غيره. فلذلك حرم ان تباع السلع حتى تنقل الى رحالها الا ما علم ان هناك سلعا لا تنقل تباع في نفس الموضع. في بعض السلع من الطعام والشراب تشترى من موضع وتباع في نفس الموضع، مثلا بعض التجار بيبيعوا البطيخ والاناناس وهذه السلع، يشتري الشروه والذي باع ذهب وترك المكان للمشتري، خلاص في هذه الحالة يجوز أن يبيع في نفس الموضع، فهذا يعلم بالأعراض إذا لم يكن السلعة في مكان خاص يباع فيه. لا مش منصوصة لكن مفهومة. نعم امتلك، لكن وقع منه بنهي رسول الله أنها لا تباع حتى تنقل إلى رحالها. وفي حديث البخاري الذي قرأناه في الدرس الماضي قال كنا نبيع الطعام جزافا فنبيع في الأسواق فنهانا حتى ننقله إلى رحالنا. فالحديث متكرر، يعني هذا أربع حديث تنهى عن بيع السلعة في مكانها لابد من النقل إلى بره. نعم التحريم. العلم يعني تستنبط ليست منصوصة. لا هو تم القبض، يعني تم القبض والتعاقد وسلم السلعة وانتهى، لكن لا ينبغي بعد ذلك أن يبيعها في نفس الموضع مع تمام القصة، واخد بالك؟ نعم. قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم أو وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينهما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم والحديث حسن. طيب هذا الحديث يتضمن حكم بيع الشرط، حكم بيع الشرط العملات الذهب بالذهب والذهب بالفضة والورق بالورق والنقد بالنقد، حكم بيع الشرط. ما هي ضوابط هذا البيع؟ خاصة أننا نرى اليوم شركات لبيع الشرط لبيع العملات وأنت محتاج إلى بيع الشرط. طيب ما حكم بيع الصرف في الإسلام؟ هذا الحديث من الحديث الهامة التي تدل على جواز بيع الصرف وتبين بعض ضوابطه، وكذلك تبين بيع الصرف نسيئة كيف يقبض، وبيع السلع نسيئة كيف يقبض مع التعثر. يعني لو أنني اقترضت منك ذهبا، قلت لك عايز منك 10 جرامات ذهب، وبعد عام وجدت الذهب لك، أرد المال ذهبا أو قيمة؟ يرد مثل أو قيمة؟ يرد بالمثلية وليس بالقيمة على قول الجماهير، والنصوص دالة على هذا. يعني الدين بصفة عامة يرد بالمثلية وليس بالقيمة. تدبر هذه جيدا، الدين في الذمة يرد بالمثل وليس على قيمته. يعني أقرضت منك 10 جرامات من الذهب، هذا من عام كان سعر الذهب 100 جنيه، وبعد عام وصل سعر الذهب 150 جنيه، أرد بسعر 100 أو بسعر 150؟ يرد بسعر 100 بيوم الاقتراض وليس بيوم الأداء، يرد بسعر الاقتراض وليس بسعر يوم الأداء. هذا يعني أن الدين يرد بمثله وليس بقيمته. لأن لو روينا بالقيمة فإن الأمر في ذلك يتراوح بين الزيادة وبين النقصان. لو أنت استلفت دولارات أو ذهب أو فضة وقلنا بالرد بالقيمة هذا يعني إما أن ترد بالزيادة أو ترد بالنقصان، فالزيادة ربا والنقصان خسارة للمقرض، فصار الأمر في الإسلام مردودا إلى المثلية وليس إلى القيمة. طيب هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. يقول ابن عمر: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع كان قبل أن يكون مسكنا أو مقبرة كان موضعا لبيع الدواب. البقيع الذي هو المشهد العظيم في قبور الصحابة قبل أن يكون كذلك كان موضع سوق. قال: فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. يعني يعني كان يبيع إما نقدا أو نسيئة. فيبيع الجمل، يبيع الجمل ويأخذ دنانير، وبالدنانير يأخذ دراهم أو العكس. فإذا باع نسيئة، باع نسيئة الجمل مثلا بمئة دينار مثلا، فباع الجمل نسيئة قبض 50 دينارا ولسه في 50 دينار مؤجلة، فأتى المشتري وأعطاه المال. في ساعة الأداء لم يكن عند المشتري 50 دينارا، ليس معه 50 دينارا. طيب الموجود دراهم، الموجود دراهم، سعر الدينار يتساوي. في ساعة الشراء كان الدينار 20 درهم، في ساعة الأداء الدينار 15 درهم، لما يردوا 50 دينار دراهم هيرد قد ايه؟ نضرب في 15 ولا في 20؟ ها؟ كان سعر الشراء 20 مثلا هيرد 20، لو سعر 15 يرد بسعر 15. فقال له ايه؟ قال: فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. أنا قلت له ايه؟ قلت له هبيع لك بالدينار، فأنت عليك 50 دينار، ساعة الأداء مش معاك دنانير. يقول له ايه؟ ادفع دراهم ده بسعر ايه؟ بسعر يوم الشراء، ماشي كده؟ بسعر يومها اللي هو يوم ايه؟ يوم أن اشتريت فيه. وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، بعت بدراهم قلت له عليك 100 درهم. طيب لما دي تديني مش معاه دراهم، معاه ايه؟ دنانير. تقدر الدراهم بدنانير على سعر يوم الشراء، ماشي كده؟ قال: آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، ايه؟ ببدل دراهم بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. بسعر يوم ايه؟ يوم الشراء وليس يوم الأداء. ما لم تفترق وبينكما شيء. إذا هنا في شرطين: أن يأخذ بهذا السعر الأول، ثانيا أنه إذا افترق يفترق وليس بينهما شيء، لأن صار بيع فرض. طيب الكلام على بيع الفرض هام جدا. قديما كان التعامل عن طريق المبادلات. في أول العصور القديمة كان التعامل في البيع والشراء مبادلة، يعني يشتري طعام ويدي مكانه طعام تاني، يشتري ثياب ويعطي مكانه طعام. والكلام ده كان إلى عهد قريب، إلى عهد قريب كان التعامل عن طريق مبادلات. فاكرين كده وانت تسمع كده عن جد تقول لك ايه؟ كنا بنحلى بايه؟ بكل الدور، مش كده؟ يعني ما كانش فيه مال الا القليل، بل في بعض البلاد والقرى والنزوع لسه في تعاملات عن طريق يحلى ويديله 2 كيلو وهكذا. ثم ظهر بعد ذلك العمله الفضيه والذهبية. نظر الناس وتفكروا كيف يكون التبادل في البيع والشراء، وجدوا العرضين والنقدين الذهب والفضة لا يتغيران، ثابتان يصلحان للقطع والتجزئة بخلاف غيرهما من المعادن. فوضعوا الذهب والورق أصلا في التبادلات المادية، فصار الناس يشترون بالذهب أو بالورق.
فبيع الصرف له شرطان أساسيان. الشرط الأول التماثل بغير زيادة ولا نقصان عند اتفاق الجنس، التماثل بغير زيادة ولا نقصان، يعني ذهب بذهب مثل الجنس لا يزاد ولا ينقص، ورق بورق لا يزاد ولا ينقص، جنيه بجنيه لا يزاد ولا ينقص. لذا نقول أن النقود الورقية حلت محل الذهب والورق، فاتفقت قيمتها كما هو الحال في الذهب والورق، وإن كانت ليست بنفس القوة، لكن مع الإقرار الحكومي على الأوراق النقدية صارت شبيهة بالذهب والفضة. لذلك اتفق العلماء، أجمعت الأمة على أن أحكام النقود الورقية هي بالتساوي مع أحكام الذهب والفضة، نفس الأحكام، يعني مر من الأحكام في الزكاة، في الربا، في المعاملات، في القبض والشراء، في الذهب والفضة، هي نفسها أحكام الأوراق البنكية، لا فرق بين الأمرين تماما. طيب عندما نتعامل مع الذهب والفضة والأوراق النقدية، نقول شرط في بيع الصرف التماثل بين الجنسين المتساويين، يعني هتبيع ذهب بذهب، ذهب قديم بذهب جديد، لابد من التساوي، وفي ذلك حديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، خلي بالك، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلاف الأصناف يعني ايه؟ يعني ذهب مع ورق، ريال سعودي مع جنيه مصري، هكذا في اختلاف في القيمة في الأسعار. قال فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. إذا شرط بيع الصرف التساوي مع اتفاق الجنسين، أو حد لا يزال مع الجنس الواحد، يسقط هذا الاشتراك مع اختلاف إلى ذلك. فأنت بتبيع الجنيه المصري بدولار أمريكي، أو ريال سعودي مع دولار أمريكي، وهكذا مع اختلاف الأسعار سندا. لأنه قال فإن اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم. طيب الشرط الثاني القبض في المجلس قبل الاستراق، فلا يباع في بيع الصرف غائب بحاضر ولا يتأخر القبض، وإنما هاء وهاء. إيه معنى هاء وهاء؟ قال في الحديث الذهب بالورق ربا، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهاء، يعني اشتراط القبض في المجلس شرط لا بد منه. فالبعض يقول خذ 1000 جنيه وهتمضي دولارات، يقول لك خلاص هات الفلوس وبكره هتملك، ما ينفعش، لازم ايه؟ في مجلس التعاقد. كثير من التجار اليوم يبيعون الذهب نسيئة. دخلت على التاجر ده بقى عنده لسه كشكول كبير في اسماء المشترين نسيئة، فرن عليها 5000 و10000 و500 و200، بس لها المشكله في الكشكول،
يعني ايه لو انت عايز تعرف اسماء البلد هتبقى التشكيل الايه جوهري اسماء الناس مصيبه. هذا البيع محرم، فالذهب لا يباع نسيئه وكذا الفضه. فشرط بيع الصرف اولا التماثل مع اتفاق الجنسين، ثانيا القبض في مجلس التعاقد. شوف حديث يقول ايه، حديث ابن عمر قال قال له رسول الله لا بأس ان تأخذها بفعل يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. شرط ده شرط انهاء الصفقة في مجلس التعاقد، فلا يصلح في باب الصرف ان تؤخر مبلغا مع 5000 جنيه أردت تحويل هذا المال إلى ريالات سعودية. ذات الرجل قال لك خذ هو خذ 1000 أول وكملت البلد وما ينفعش. خذ فلوسك ولما تكمل بجيلك إن شاء الله. ليه؟ شرط في بيع الصرف إنهاء الصفقة يدا بيد. لا يؤخر العطاء في مجلس آخر. هذه القضية مع اتفاق الجنس ومع اختلاف الجنس. فاتفاق الجنس ينهى عن الزيادة. واختلاف الجنس ينهى عن النساء. واضح يا جماعه؟ ينهى عن النساء. طيب لما ناتي على قرار المدينه الفقهيه حول الاوراق النقديه والماليه، بيقول مجمع الفقه الاسلامي حول النقدين وما وضع مكانهما من الاوراق النقديه، بيقول ايه؟ في قرار مجمع الرابطة في عام 1402 من الهجرة قالوا ما يلي: أولا إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، يعني المصداقية وقع منين؟ من إقرار الدولة بهذه الأوراق. لو أنت مثلا معاك 100 جنيه ورقة ب 100 جنيه وطلع قانون بكره قال لك الغاء الورقه ب 100 جنيه ديت، هل لها قيمه؟ خلاص بقى ايه؟ ورق مش قيمه. ولا في الشارع لا قيمه لها. اذا استمر قوه منين؟ من الاقرار الحكومي الدولي لهذه الورقه. فالورقه معتمده في العالم. لو انت رحت الى اي دوله في العالم معاك جنيه مصري تستطيع ان تحوله الى اي عمله اجنبيه. فاستمد القوة من الإقرار الدولي على هذه الأوراق، فصارت مساوية للذهب والفضة في هذا التعامل. قال: رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوثيق في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث ان تحقيق في علبة جريان بلا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعين فضلا ونسيئة، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، يعني نفس الأحكام في الذهب هي احكام الجنيه المصري. قال ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وغيرهما من الاثمان، كما يعتبر الورق النقدي اجنادا مختلفه تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها ذيبة بنوعين فضلا ونتيجة، كما يجري ذيبة بنوعين في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان. يعني إيه؟ يعني الجنيه المصري جنس، الدولار الأمريكي جنس، فيجوز أن تبيع هذا بذاك. ليه؟ لقوله فإن اختلفت هذه الأصناف. طيب ينفع تبيع جنيه ورق بجنيه فضة؟ ها؟ هو جنس واحد، هو جنس واحد، فالعملة من جنس واحد مع اختلاف الشكل والصفة، لكن الجنس واحد والقيمة واحدة. يعني هل جنيه الفضة أغلى من جنيه الورق لأنه أقل منه؟ لا، الجنس إيه؟ واحد والقيمة واحدة. إذن فالجنس هو جنس شامل، فالجنيه المصري بكل أقسامه الربعات والنصات والجنيهات بكلها جنس واحد، فهذا جنس، والدولار الأمريكي بكل أقسامه جنس، فإن اختلفت هذه الأجناس جاز أن تبيع هذا بذاك. بتروح مكتب الصرافة بتغير العملة من عندك، بتغير الجنيه بالريال السعودي، لا بأس بذلك، لا يحكم مع اختلاف القيمة، الجنيه عندك بجنيه والريال السعودي بجنيه نص مثلا، في اختلاف القيمة. ليه؟ لأن الأصناف مختلفة، لكن يصلح أن تغير 100 جنيه قديما ب90 جديدة؟ تروح البنك خد 100 جنيه مع الضاعة وهات لي 100 وهات 90 مكانها؟ ما يصلح. وده يقع مع بعض الناس، بل صورة عجيبة سمعتوا عنها، رجل بيجمع الأوراق الفضية والتجار اليوم لا يحبون هذه الأوراق أو هذه الأموال، فجمع مثلا 2 كيلو ربعات ونصات ونهايات اللي هي الفضية المدورة الصغيرة دي، فيذهب إلى تاجر يبيع له 1000 جنيه من هذه الفضية ويديله مثلا 900 جنيه من الورق، 900 جنيه ورقا وهو دفع له كام؟ 1000 جنيه فضة. حرام، لا يجوز. إذا تعذر زي البنك وأعطى المال للبنك، البنك بياخد كل حاجة حتى المقطع كمان. نعم، فهذه الاختلافات داخلة في بيع الربا. يقول المجمع الفقهي هذا كله يقتضي ما يلي: أولا، إلى الأحكام المترتبة على ما تقدم، لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقة. فلا يجوز مثلا أن يبيع ريالا سعوديا بعملة أخرى متقابلا نسيئة بدون تقابض، لا يجوز بيع هذا المال نسيئة، لابد من إيه؟ من مجلس التعاقد إنهاء التعاقد. ثانيا، لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متقابلة، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. فلا يجوز مثلا بيع 10 ريالات سعودية ورقا بأحد 10 ريالا سعوديا نسيئة أو يدا بيد، لأنه إيه؟ من جنس واحد. ثالثا، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إن كان يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، أو بيع الدولار الأمريكي ب3 ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان يدا بيد، في اختلاف الأصناف. إذن يا إخواني، نخلص من هذا أن الأوراق النقدية لها أحكام النقدين الذهب والفضة، فإذا بعت بيع الصرف هناك شرطان، هما الشرطين؟ أولا المثلية، ثانيا القبض في مجلس التعاقد. يعني إيه؟ إذا كان من جنس واحد فلا بد أن يكون هناك مثلية ذهب بذهب مال بمال بغير زيادة. اختلفت الأصناف، جاز لك أن تأخذ في الزيادة أو النقصان. ثانيا لا تبقي مالا في مجلس التعاقد، إن كنت تبيع مالا بمال فالشرط في ذلك أن تستوفي مالك كله في مجلس التعاقد، ولا تبقي مالا عليك بعد المجلس. فإذا ذهبت إلى مكتب الصرافة وقالت لك عندي 100 جنيه خذهم بكرة، ما ينفعش، خذ مالك ثم ارجع بعد وقت الغد واستوفي حقك كاملا، لكن أن تبقي بعض المال فهذا يدخل في معاملة الربا. طيب، واحد جالك وقال لك معاك 100 جنيه فتة، فأعطاك 100 جنيه ولا تفكهني، فأنت اللي معاك مش مكمل، معاك 90 جنيه، فأعطيته 90 جنيه وقلت له خلاص كمان ساعة خد الباقي، يدخل في هذا النهج؟ ها؟ يدخل في نهج ما يدخلش؟ أنت زدت بس مال، بس معاك ما كملش هذا المال، فأعطيته 90 جنيها وفضل 10 جنيه، قال تعالى بعد ساعة لما ربنا ترجع عليا أديك ال 10 جنيه الباقية. ها؟ يعني لا بيع ولا مش بيع؟ ده مش بيع، دي مبادلة، مبادلة. نعم الاحتياط الأولى أن تدفع المال كاملا، لكن هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا ولا شراء، ده هو إيه؟ يبادل مالا بمال، وما أخذ زيادة عليه، لكن الأحسن من ذلك أن يرد المال كاملا، إذا تعذر عليه ذلك فهذا ليس بيعا، وإنما هو مبادلة بنفس القيمة والمثلية. طيب نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلم. يقول في بيع العربان هذا الضابط في أخذ المال المقدم هو الشرط، بمعنى أنه يقول له هذا مبلغ 1000 جنيه لأشتري منك السيارة ولا أتيك بضاعة المبلغ، خذ المقدم فهو لك، أو أنه يأخذ المال المقدم لو لم يدفع الباقي دون وجود الشرط. لا، الشرط قائم في مقتضى بيع العربان، الشرط قائم في مقتضى بيع العربان، يعني قال له ادفع هذا المال، أتيتك بالسلعة فهذا المبلغ من قيمتها، إذا لم تعقد الصفقة معي فهذا المبلغ يرد لي، فهذا هو أصل التعامل في بيع العربان. إلا إذا اشترط، إذا اشترط عليه وقال له إذا لم آخذ السلعة فرد المبلغ لي فالمسلمون عند شروطهم. هل يجوز أكثر من صلاة بتيمم واحد؟ نعم، فالتيمم ينوب مناب الوضوء، فنفس الأحكام قائمة في الصلاة وفي باقي الأعمال، فإذا تيمم شرع له أن يصلي عدة صلوات بهذا التيمم لأنه رافع للحدث. هل يجوز شراء كتاب طبعات ممثلة سرقت معرفش ايه ثمن، سرقته بثمن قليل عن ثمن الكتاب الذي طبعته مباحة؟ إذا تيقنت أن الكتاب مسروق فلا تعد على نشر السرقة، إذا علمت أن الكتاب مسروق وأن هذا الذي طبع الكتاب سرقه فعلا فلا يعاون على بيعه ولا على الشراء، فهذا التعامل اسمه العدوان لأنه تعد على حقوق معتبرة شرعا، حق التأليف، حق الطباعة، حق معتبر شرعا لا ينبغي أن يعتدى عليه. لا يسرق، لأن هذا الكلام عليه على رجل طبع الكتاب سرقة وباعه، لكن إن احتاج الكتاب وقوره له بغير التجارة، أنا كلام عليه، كلام على رجل يتاجر بهذا الكتاب فتعدى على مؤسسة أخرى، لكن أنت إذا احتجت للكتاب وليس معك ما تشتري به جاز لك أن تصور الكتاب أو أن تنتفع به لأنك عاجز عن ذلك، وهذا من العلم الذي لا ينبغي أن يمنع. نعم لا قرأت ذلك يعني الانتفاع غير لأن بعض الناس حصل كده ايه كما تقول لا يجوز بيعه ولا تصويره ولا بكرامة احيانا معنى قلون لي ما ينفعش فهذا هذه السلسلة من المنع لا تنبغي نعم يقول يشتري السلعة نقدا ثلاجة مثلا ويحضرها للمشتري خطا لعدم وجود دكان او مكان لديه أو يأتي المشتري ويعطيه ويعطيها له من عند التاجر لا يعني خذها من عند التاجر وروحها في الشارع ما عندكش ثلاجة بتاع عند البيت عند الشارع لكن لا تباع من عند التاجر الذي اشتريت منه تنقل إلى موضع آخر ليس عندك مكان كعندك الطريق العام تبيع في هذا المكان لكن لا تباع من نفس الموضع الذي اشتريت منه يقول إذا اقترضت من رجل 10 جرامات ذهب فاشترط علي أن أردها 10 جرامات 10 جرام وكان زمن الاقتراض سنة مثلا فهل هذا الشرط جائز؟ يعني إذا اقترضت 10 جرامات لابد أن تردها 10 جرامات ده الأصل يعني لا ترد القيمة إنما ترد المثلية لأنك إذا رددت القيمة وقعت إما في زيادة أو في نقصان كما قلنا ده أصل الاقتراض أصل الاقتراض أن ترد ما أخذت بغير زيادة ولا نقصان وهذا يقع كثيرا يعني كثير من الناس يقول والله أنا خاتم فلان يعني خاتم ذهب وبعد سنة زاد سعر الذهب فهل أرد له بالسعر الذي كان عليه ساعة الاقتراض أو أرد له بنفس الجرامات التي أخذتها منه الأصل يرد المثلية الذهب بالذهب مثلا بمثل اقترضت ذهبا 10 جرامات رد ذهبا 10 جرامات باختلاف النظر لسعره وقت الاقتراض ولسعره وقت الأداء ليه؟ لأنك لا تحدد على قيمته طب أنت دلوقتي لو